الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 44 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري عليه رحمة الله. تحدثنا في الدرس الماضي عن موانع الصرف، وذكرنا تفصيلا حقيقة فيها، وبقي أن نقرأ كلام المؤلف من باب الإعادة والإفادة وضبط الكلام الذي ذكره المؤلف. وإن شاء الله تعالى بهذا الدرس نكون يعني إذا فهمنا الدرس الماضي مع اليوم سيكون نوعا ما تكرارا لما مضى مع قراءة كلام المؤلف. إذا فهمنا الدرسين فإن شاء الله تعالى نكون أتقننا موانع الأسماء أو الأسماء الممنوعة من الصرف. قال رحم الله: باب في ذكر موانع الصرف. قال: موانع صرف الاسم 9، يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها، عدل ووصف الجمع زد تأنيثة. هذا موانع الصرف التي ذكرها المؤلف. أولا قال: الوزن أي وزن الفعل، مثل أحمد، مثل أحمد وزن الفعل، وأحسن وزن الفعل، تمنع من الصرف. والمركب أي الاسم المركب، مثل بعلبك. عجمة أي الاسم الأعجمي، مثل إبراهيم. تعريفها أي الأعلام، الأعلام، الأسماء الأعلام. عدل، طبعا سنتحدث عن هذه العلمية. عدل أي على الاسم الذي عدل إلى غيره، مثل عمر، أصلها عامر. العلم مع العدل، منع الصرف بسبب العدل، هو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، هذا ما يعرفونه. طيب، قال: عدل ووصف، الوصف الوصفية، العلة الوصفية. الجمع، جمع صيغة منتهى الجموع. وزد تأنيثة، الأسماء المؤنثة الممدودة أو المقصورة. هذه 9. وذكرنا في المرة الماضية، قلنا أن الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي أشبه الفعل، أي أنه لا ينون، الفعل لا ينون من هذا الباب، لأن التنوين يلحق آخر الأسماء. لكن هذا الممنوع من الصرف أشبه الفعل، لماذا؟ لوجود علتين، أحدها تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، أو وجود علة تجمع بينهم، جامعة بينهما. وجود علتين، علة تعود إلى اللفظ، وزن الفعل أو التركيب أو العجمة أو العدل أو زيادة الألف والنون كذلك، هذه كلها ألفاظ، بالألفاظ تظهر. والعلة التي تعود إلى المعنى إما علة العلمية أن تكون علما، أو علة الوصفية أن تكون وصفا. ذكر أمثلة المؤلف، قال: كأحمد، أي وزن الفعل كأحمد، على وزن الفعل أحمد. ألا تلاحظ أنها على وزن الفعل؟ أحمد على وزن أفعل، هذه أوزان فعل، وجود الهمزة في بدايتها. قال: وأحمر كذلك على وزن الفعل. وبعلبك هذا المركب، ويعطي أمثلة بترتيب البيت الشعر. وبعلبك مركب، وقلنا أن التركيب قد يكون تركيب إضافة، مثل عبد الله، وهذا ليس لنا فيه كلام هنا. وهناك أسماء مركبة تركيب مزج، مثل بعلبك كأن كلمتين مزجتا في بعضهما، فهذا الذي نريده. وهناك تركيب ثالث، تركيب الإسناد مثل تأبط شرا، هذا أيضا ليس لنا فيه كلام، ليس لها فيه كلام الآن، لكن كلامنا عن تركيب المزج. قال وإبراهيم، مثال إبراهيم هذا العجمة، علم أعجمي، وعمر هذا هو العدل، من عامر تحويل كلمة إلى كلمة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، وأخر صفة أصلها آخر فعدلت إلى أخر، وأحاد من موحد، ويدخل في ذلك مثنى وثلاثة ورباع، بدل أن تقول جاء الرجال مثنى مثنى أجاء رجل اثنان اثنان، فعدلت وقلت مثنى إلى الأربعة، مثنى وثلاث ورباع، أحاد، رأيت أحاد ومررت بأحاد ومثنى وثلاث ورباع. قال ومساجد ودنانير، هذه صيغة منتهى الجموع، مساجد ودنانير، وقلنا صيغة منتهى الجموع التي تمنع من الصرف، وأي اسم يكون الحرف الثالث فيه ألف وبعده يأتي حرفين، يأتي عفوا حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، إما أن يأتي حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. حرفان مثل مساجد، مساجد صيغة منتهى جموع، الألف في وسط الكلمة، الحرف الثالث عفوا من الكلمة ألف، ثم جاء بعدها حرفين، جاء بعدها عفوا حرفان، جد، جيم ودال. وكذلك مصابيح، الألف هو الحرف الثالث والباء والياء والحاء بعدها ثلاثة أحرف وسطها حرف ساكن، مصابيح. ودنانير كذلك. ومن هنا لو قرأت قوله تعالى أذكر اسم الله عليها صواف، لماذا منعت من الصرف ليست صوافا؟ لماذا؟ لاحظ الحرف الثالث ألف وبعد الألف ألفاء، تقول لكن الألفاء ليست حرفا واحدا، ماذا نرد عليك أو نرد على القائل؟ نقول لا، الفاء جاءت مشددة، يوجد عندنا حرفان بعد الألف لذلك منعت من الصرف، أليس هذا الكلام جميلا؟ لا شك. بلى. طيب، قال وسلمان وسكران، سلمان علم ينتهي بألف ونون زائدتان، لابد أن يكون ألف ونون زائدتان في العلم، مثل عمان وعدنان، ولكن كلمة خان ألف ونون واسم علم بمعنى الدكان، يقال خان، لكن هذه مصروفة، لماذا؟ لأنها من أصل الكلمة، خان النون والألف من أصل الكلمة. وكذلك ضمان إذا أردت بها علما لا تمنع من الصرف لأن النون أصلية، نريد ألف ونون، نريد ألفا ونونا زائدتين، مثل سلمان أصلها سلم أو سالم، الألف ونون زائدتان، أليس كذلك؟ وسكران كذلك ألف ونون زائدتان، وهذا وصف بخلاف سلمان علم، هنا ألف ونون وصف، يصلح أن يكون الألف والنون والكلمة هذه أو عفوا تكون الكلمة ممنوعة من الصرف بزيادة ألف والنون إذا كانت وصفا، ولكن بشرطين. الشرط الأول يقولون لابد أن يكون الوصف طارئا، عفوا أن يكون الوصف أصيلا أو أصليا، يعني كلمة صفوان وصف في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان، يمثل يصف، أليس كذا؟ كذا ليس علما. الصفوان ما هو؟ الحجر الأملس، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله على كل شيء، والله لا يهدي القوم الكافرين. صفوان حجر أملس، وصف لهذا لحال هذا الشخص المتصدق يريد الرياء والسمعة وليس لله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، تمام؟ هذا صفوان ليس ممنوعا من الصرف. لماذا؟ لأن الوصف طارئ، لأن أصل الصفوان هو الحجر الأملس، فأعطي للرجل الذي ليس له هذا الوصف حقيقة، فهذا وصف طارئ، لذلك لم يمنع من الصرف. فلابد الشرط الأول للوصف الذي ينتهي بألف ونون أن يكون أصليا وليس طارئا، أصليا وليس طارئا، وكذلك لا ينتهي مؤنثه بتاء. مثلا كلمة عريان مؤنثه عريانة، أليس كذلك؟ هذا لا يمنع من الصرف، لكن منعنا سكران من الصرف لأن مؤنثه ماذا؟ سكرانة؟ لا، هذا خطأ كثير من الناس، مؤنثه سكرا، وعطشان عطشا، وغضبان غضبا، لذلك منعت من الصرف. إذن يمنع الوصف الذي ينتهي بألف ونون من الصرف إذا كان الوصف أصليا ليس طارئا. صفوان ليس للرجل لكن وصف به طوارئ هكذا، لأن هذا الحجر الأملس، تمام؟ وكذلك عريان لن تمنع من الصرف. لماذا؟ لأنها ينتهي مؤنثها بتاء مربوطة، مؤنثه عريانة، فعريان رأيت رجلا عريانا ممنوع، ليست ممنوعة من الصرف، بخلاف سكران تمنع من الصرف، رأيت رجلا سكرانا، سكران ليس سكرانا، سكران، لأن مؤنثه ليس التاء سكرا. بالمناسبة هذا تستطيع أن تقيس عليه أيضا الذي يأتي على وزن الفعل، أيضا الذي يكون وصفا أيضا لابد أن يكون الوصف أصليا وليس طارئا، ولابد أن لا ينتهي بتاء مؤنثه. لذلك أحمد أو عفوا عفوا لذلك كلمة أرمل هذا وصف لمن مات زوجه، مؤنثه أرملة، هذا لا يمنع من الصرف مع أنه على وزن الفعل، أرمل وصف على وزن الفعل، الأصل أن يمنع من الصرف، هذا لم يمنع من الصرف لأن مؤنثه تاء. كذلك أرنب إذا أردنا به وصف رجل، نحن لمن نقول الأرنب؟ للرجل الذليل، وعندنا بالعامية للمحكوم لزوجته أرنب، أو للضعيف أمام الناس، لكن عندنا في الأردن يعني نقولون للرجل الذي يعني تحكمه زوجه نقول له أرنب، وعندما يتزوج ونعرف أنه أرنب فإننا نأتي له بماذا؟ نأتي له بالجزر وخلاط الجزر حتى يتقوى. الشاهد الذي أريده أرنب هذه لا تمنع من الصرف مع أنها على وزن أفعل، طبعا أتكلم كوصف وليس كاسم الحيوان أرنب، إذا أردت أن أصف شخصا بأنه أرنب هذا وصف، والوصف على وزن الفعل الأصل أنه يمنع من الصرف، لكن هنا لا أمنعه من الصرف. لماذا؟ لأن الوصف طارئا عليه. قبل الزواج كان رجلا شجاعا أسدا، بعد الزواج صار أرنبا، لا أقول صار أرنبة، لم أمنعه من الصرف، لأنه وإن كان على وزن الفعل ووصف، وإن كان هو وصفا عفوا، ولكن هذا الوصف طارئ. فقلنا في كما قلنا في الوصف الذي ينتهي بألف ونون، شرطه أن يكون الوصف أصليا وأن لا ينتهي مؤنثه بتاء مربوطة. وكذلك وزن الفعل أيضا له شرطان، أن يكون الوصف أصليا، فأرنب منع لم نمنعها من الصرف لأن الوصف طارئ، وأن لا ينتهي بتاء لأن أرمل وإن كانت على وزن الفعل ولكن مؤنثه أرملها. واضح؟ طيب قال المؤلف وفاطمة وطلحة وزينب، هذه الكلمات الثلاثة فاطمة وطلحة وزينب هذه أسماء مؤنثة، الأسماء المؤنثة تمنع من الصرف، الأسماء المؤنثة تمنع من الصرف، والأسماء المؤنثة قد يكون تأنيثها لفظيا معنويا، يعني باللفظ مؤنث آخره تاء مربوطة والمعنى مؤنث يدل على أنثى مثل فاطمة، وقد يكون التأنيث لفظيا فقط مثل طلحة وإن كان المعنى مذكر وهذا أيضا يمنع من الصرف، وقد يكون اللفظ لفظ تذكير لا يوجد فيه تاء التأنيث ولكن المعنى مؤنث مثل زينب، كلها هذه ممنوعة من الصرف. اللهم إن كانت هذا الاسم المؤنث الذي لفظه مذكر ثلاثة حروف، إذا كان ثلاثة حروف فإنه وكان وسطه ساكنا فإنه لا يمنع من الصرف، أو فيه يجوز فيه الوجهين، يجوز فيه وجهان مثل هند، هند يجوز الصرف ويجوز المنع مع أنه مؤنث معنى، ولكن لأنه ثلاثي الأحرف وسطه ساكن فإن العلماء يجيزون فيه الوجهين، يجيزون المنع ويجيزون الصرف. وكذلك إذا كان الاسم المؤنث أعجميا وكان ثلاثيا فهنا كذلك يمنعونه من الصرف مثل بلخ وحمص. إذن يقولون العلم المؤنث سواء كان تأنيث اللفظي أو طبعا كنا قلنا التأنيث اللفظي سواء كان لأنثى أو لمذكر مثل فاطمة وطلحة فهذا يمنع من الصرف انتهينا منه، لكن نتكلم عن المؤنث تأنيثا لفظيا تأنيثا معنويا، هذا يمنع من الصرف إذا كان أربعة أحرف، إذا كان أربعة أحرف فما فوق أو كان ثلاثيا وسطه متحرك، أو كان ثلاثيا وسطه متحركا أفضل هكذا مثل أمل، لذلك جاء المؤلف بقوله زينب هذا أربعة حروف ممنوعة من الصرف، سعاد أربعة حروف ممنوعة من الصرف، أمل ثلاثة حروف لكن وسطها متحرك ممنوع من الصرف، هند وسطه ساكن ثلاثة حروف هذا يجوز فيه الوجهان. إلا إذا كان التأنيث اللفظ المؤنث هذا أعجمي، كان أعجميا مثل بلخ وحمص سواء كان ثلاثة أحرف أو كان أربعة أحرف فيجوز فيه أو يكون فيه المنع من الصرف دائماً. لذلك قال المؤلف في المثال قال عندنا وفاطمة وطلحة وزينب، هذه الأسماء المؤنثة، وذكرنا التفصيل الآن حتى لا ننسى في المؤنث بالمعنى مثل زينب وسعاد وهند وبلخ وحمص. ما الممنوع منها من الصرف؟ ما كان أربعة أحرف فما فوق، أو كان أعجميا على كل حال، أو كان ثلاثيا متحرك الوسط، متحرك الوسط عفوا. قال المؤلف قال وسلمى وصحراء، وسلمى وصحراء، هذه ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها تنتهي بألف تأنيث، تنتهي بألف، ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. سلمى مقصورة وصحراء ممدودة، فالأسماء التي تنتهي بألف سواء كانت ممدودة أو مقصورة فإنها ممنوعة من الصرف. ذكرنا في المرة الماضية فيما أذكر حتى لو كانت الكلمة نكرة أو كانت معرفة، نكرة مثل ذكرى وصحراء لا تتحدث عن اسم معين، عن معرفة، ومعرفة مثل رضوى وحواء. طيب قال المؤلف رحمه الله، طبعا قال وسلمى وصحراء فألف التأنيث، أي سبب المنع ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. قال والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع، أي وسلمى وصحراء ألف، أي ألف التأنيث، والجمع المؤنث جمع صيغة منتهى الجموع أو جمع الذي لا نظير له في الآحاد، فكل منهما يستأثر بالمنع. هنا يتكلم المؤلف قبل قليل عن الأسماء الممنوعة من الصرف لوجود علتين، فذكر الوزن والمركب والعجمة والتعريف أي العلمية سببها والعدل والوصف، وقال الجمع وزد تأنيث هذا الذي يكون له علة واحدة، صيغة منتهى الجموع علة واحدة، والذي الأسماء التي تنتهي بألف مؤنثة ممدودة أو مقصورة. قوله والجمع الذي لا نظير له في الآحاد، أي الجمع عندما تجمع الكلمة عادة يكون لها نظير، يكون لها نظير في الآحاد، مثل كلمة كلاب جمع كلب، كلمة كلاب هذه لها نظير في الآحاد أليس كذلك؟ ما نظيرها؟ كتاب، أليس كذلك؟ نعم. فهذا ليس هو الذي يمنع من الصرف، لكن يقولون عن الجمع الذي ليس له نظير، ليس له نظير في الآحاد، مثل كلمة دراهم ودنانير لا نظير لها في الآحاد، قالوا فهذا ممنوع من الصرف بسبب أنه جمع لا نظير له في الأحد، أي لا مفرد له على وزنه. طيب إذا من خلال كلام المؤلف عرفنا أن الأسماء الممنوعة من الصرف تسعة، إما الوزن الفعل أو التركيب أو العجمة أو التعريف أي العلمية أي الأعلام، يعني طبعا هذه العلة العلمية، والعدل والوصف والجمع وزيادة الألف والنون والتأنيث. وقلنا بارك الله فيكم عندنا ستة ألفاظ يقابلها علم ووصف. فلفظ العلم، عفوا، اللفظ المؤنث والمركب والعجمة، هذه الثلاثة تختص بعلة العلمية. إذا كانت يعني عالمية مع واحدة من هذه فإن الاسم يمنع من الصرف فقط. الوصف لا يأتي على هذه الثلاثة، علة الوصفية لا تأتي مع الأسماء المؤنثة ولا مع المركبة تركيبا مزجيا ولا مع الأسماء الأعجمية. بينما الثلاثة ألفاظ الباقية وهي وزن الفعل والعدل والألف والنون، هذه تشترك فيه العلة العلمية والوصفية. فإذا كان الاسم علما أو الوصف علما مع وزن الفعل أو العدل أو الألف والنون فإنه يمنع من الصرف بالشروط التي ذكرناها. هذا باختصار. تمام. طبعا أنا هذا كله ذكرته في الدرس الماضي لكن أفصل كلام المؤلف، فلا يأتي واحد يسمع هذا الدرس ويشعر أنه أصعب قليلا من الدرس الماضي. أنا في الدرس الماضي ذكرت الزبدة بتفصيل كذلك، واليوم أقرأ كلام المؤلف وأذكر بعض الدقائق من كلام المؤلف. فأخذ الدرس الأول ثم انتقل إلى هذا الدرس، بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله: والبواقي لابد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية. يعني نرجع للكلام، قال: فألف التأنيث، بعد أن انتهى من الأمثلة بناء على بيت الشعر وصل إلى كلمة صحراء ثم انتقل، قال: فألف التأنيث والجمع، أي صيغة منتهى الجموع الذي لا يجمع بعده، هذا قال لابد، هذا قال لابد من مجامعة كل علة منه، عفوا، قال هذا كل منهما يستأثر بالمنع. علة واحدة كان ألف التأنيث سلمى وصحراء أو صيغة منتهى الجموع دراهم ودنانير ومساجد ومصابيح وصواف، هذه كلمة جديدة عليكم جميلة رأيتها في مثال أعجبتني، هذه علة واحدة كل منهما يستأثر بالمنع من غير أن تنظر أن كان علما أو كان وصفا، المهم أنه علة واحدة لا ننظر إلا إلى هذا. قال: والبواقي الأخرى، الألفاظ الستة الثانية، الذي الاسم المؤنث بأشكاله أقسامه الثلاثة، تأنيث لفظي، تأنيث لفظي معنوي، تأنيث معنوي فقط، فاطمة، طلحة، زينب، أو كان وزن فعل، أو كان مركبا، أو كان أعجميا، أو كان ينتهي بألف ونون، إيش بقي عندنا؟ هذه التي بالي ستة أظن قرأتها، أو على العدل، هذه الستة ألفاظ هذه لا تنظر إلى علة واحدة، بل ابحث عن العلة الثانية وهي إما العلمية أو الوصفية، واضح؟ وقلنا أن العلمية تأخذ الستة ألفاظ، واحد من هذه الألفاظ مع العلمية يمنع من الصرف، أما الوصفية فثلاثة من ستة: وزن الفعل والعدل والألف والنون. تمام. قال: والبواقي لابد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية. عندما قال كل علة منهن للصفة العلمية ليس على إطلاقه، قلنا العلمية تأخذ واحد من ستة ألفاظ، أما الوصفية ثلاثة، واحد من ثلاثة من الستة. قال: وتتعين، بدأ أن يفصل، وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة. هذه التركيب والتأنيث والعجمة ليس للوصفية فيها شأن، الاسم المركب أو الاسم المؤنث أو الاسم الأعجمي فقط يحتاج إلى العلة الثانية العلمية ولا ننظر إلى الوصفية، لا ينفع. قال: وشرط العجمة عالمية في العجمية، فقط أن يكون أعجميا. بالمناسبة العجمة، نعم ذكر، قال: وزيادة على الثلاثة. ماذا يعني زيادة على الثلاثة؟ يعني يقول العلم الأعجمي المذكر، الأعلم الأعجمي المؤنث قلنا عنه قبل قليل ممنوع من الصرف، تذكر، مثل بلخ وحمص. العلم الأعجمي المؤنث المذكر عفوا يمنع من الصرف إذا كان زيادة على ثلاثة أحرف، مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ولكن إذا كان ثلاثة أحرف فقط فإنه لا يمنع من الصرف. لذلك إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين بعد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية. لاحظ نوحا ولوطا، أرسلنا لوطا إلى قومه، ونوحا وهودا، ثمود وهودا، أرسلنا ثمود وهودا، لا يوجد آية طبعا هذا، لكن الشاهد أن لوط ونوح وهود كم حرف؟ ثلاثة، هذه لا تمنع من الصرف. لابد للعلم الأعجمي الممنوع من الصرف أن يكون فوق الثلاثة. هذا معنى قوله وشرط العجمة عالمية، هذا الشرط الأول أن يكون علما في العجمية، وزيادة على الثلاثة أي في الحروف. قال والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، أي العلل الوصفية أو علة الوصفية التي مع الألف والنون والتي مع وزن الفعل، لا بد أن تكون الصفة أصيلة، كما قلنا قبل قليل صفوان صفة ليست أصيلة، صفة طارئة، وأرنب صفة طارئة إذا أردنا بالأرنب الذليل، وصفوان لأنه هو الحجر الأملس. صفة أصلية مثل عطشان، يطلق على الرجل أنه عطشان وغضبان، صفة أصلية يطلق عليه هذا، لم ننقلها من صفة حيوان أو جماد أو شيء آخر ونقلناها إلى الإنسان مثلا. فكلمة عطشان وغضبان وكذا كلها صفات أصلية في هذا في الإنسان إذا تزيى بها. هذا الشرط الأول في الوصفية. الشرط الثاني قال وعدم قبولها التاء، أي مؤنثها لا يكون تاء مربوطة. لذلك عطشان وسكران وغضبان مؤنثها عطشة وغضبة وسكرة، وقلنا أن كلمة عريان ليست ممنوعة من الصرف لأن مؤنثها ماذا؟ عريانه، قبلت التاء. لذلك قال فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة. عريان منصرفة لأن مؤنثها عريانه قبلت التاء. أرمل على وزن الفعل حقيقة، وهي صفة أصلية للذي ماتت زوجته، ولكن ليست ممنوعة من الصرف لأن مؤنثها أرملة قبلت التاء. وصفوان حقيقة صفة وآخرها ألف ونون، ولكن ليست أصلية هذه الصفة، هذه الحجر الأملس نقلت إلى من وصف بذلك الوصف. وأرنب كذلك نعم على وزن الفعل وهي ومعها علة الوصفية، ولكن هذه ليست صفة أصلية لأنها حقيقة تقال في الحيوان الدابة المعروفة، فنقلت إلى الإنسان أو إلى الجبان أو الذليل. لذلك قال فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل، أي صفوان هو القاس هو القاسي والأرنب هو الذليل، قال منصرفة. قال ويجوز في نحو هند وجهان، أي هند هذا اسم مؤنث تأنيثا معنويا فقط، ولكن يجوز فيه الوجهان لأنه ثلاثة حروف أوسطه ساكن. قلنا لابد للاسم المؤنث تأنيثا معنويا أن يكون ثلاثة حروف أوسطه متحرك أو أكثر من ثلاثة حروف حتى يمنع من الصرف. قال بخلاف زينب وسقر وبلخ. زينب لأنه أربعة حروف ممنوعة من الصرف. طيب سقر لأنه اسم أعجمي مذكر منع من الصرف. وبلخ اسم مدينة أعجمية منع من الصرف. وحمص كذلك. قال وكعمر عند تميم باب حذام إن لم يختم براء كسفاري، تذكرون باب حذامي في الدروس الأولى، بنو تميم عملوا فيها ماذا؟ عملوا فيها الممنوع من الصرف إذا لم تكن على وزني، إذا كانت لم تكن على وزني سفاري وباري، إذا كنتم تذكرون آخرها ألف وراء، فمنعت من الصرف. فيها التفصيل، ارجعوا إلى دروس الدرس الأول. وكذلك أمس إذا أريد به معين أيضا ذكرناه، هذا ذكرناه في الدروس الأولى، الذي أريد به معين كذلك يمنع من الصرف. أما إذا أريد به أمس البعيد وليس أمس اليوم الذي قبل يومك فهذا ليس هو ممنوع من الصرف، على الذي تكلمناه في الدروس الماضية. لا أريد أن أتكلم في هذه النقطتين، أترجعون لها حتى لا نطيل الكلام إن شاء الله تعالى. قال إن كان مرفوعا، هذا نقاش على هذا. قال وبعضهم لم يشترط فيهما، البعض منعها من الصرف مطلقا بالمناسبة، لم يقل حذامي والذي يختلف عن آخره ألف وراء وغير ذلك، قال كله معنا هذا، وأمس كذلك يمنع من الصرف مطلقا. وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا، كلمة سحر هذه أيضا تمنع من الصرف إذا أريد به يوم بعينه، تقول جئت يوم الجمعة سحر، لأنه معدول عن السحر. فإن كان طبعا هذا 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 فيه هذا هذا ما يقولون معدول عن السحر، فإن كان قالوا إن كان نكرة فإنه يصرف، يعني لا تريد سحرا معين يوم معين، لو كنت تريد يوما بذاته وقت السحر بذاته في ذلك اليوم هذا يمنع من الصرف. وإن كان يوما نكرة كما قال تعالى نجيناهم بسحر، أي هذا أي يوم بسحر، هذا نكرة، لذلك جاءت مصروفة ونجيناهم بسحر، أليس كذلك؟ قالوا لأنه معدول عن السحر، لكن قال عندي في الحاشية تعليل متكلف وفيها وقال والحجة هي السماع عند العرب، وهذا هو الأريح، خلاص سحر. قالوا إذا كانت السحر الذي فيه يوم معين امنعه من الصرف وانتهينا، لا تعلل. هذا معنى الذي يقول فيه تكليف أو تكلف عفوا، هذا كلام المؤلف في الممنوع من الصرف، واضح إن شاء الله تعالى. خلاصة الأسماء الممنوعة من الصرف ثلاثة أنواع: ما يمنع لعلة واحدة وهو صيغة منتهى الجموع أو ألف وتاء مقصورة أو ممدودة، ألف عفوا ألف تأنيث مقصورة وممدودة. الثاني ما يمنع لصرفه للعلمية ومع علامة أخرى وهي التركيب أو التأنيث أو العجمة. الثالث ما يمنع صرفه للعلمية أو الوصفية مع زيادة ألف ونون أو العدل أو وزن الفعل. والله تعالى أعلم، سأتوقف عند هذا القدر، نسأل الله تعالى أن تكون الصورة صارت واضحة تماما في الممنوع من الصرف. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وما يحبه ويرضاه، وأن يعفو عنا ويستر علينا ويسترنا في الدنيا والآخرة، ويصلح قلوبنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا في الدنيا والآخرة، وأن يكون هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. نسأل الله الإخلاص والتوفيق لنا ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 44 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري عليه رحمة الله. تحدثنا في الدرس الماضي عن موانع الصرف، وذكرنا تفصيلا حقيقة فيها، وبقي أن نقرأ كلام المؤلف من باب الإعادة والإفادة وضبط الكلام الذي ذكره المؤلف. وإن شاء الله تعالى بهذا الدرس نكون يعني إذا فهمنا الدرس الماضي مع اليوم، اليوم سيكون نوعا ما تكرارا لما مضى مع قراءة كلام المؤلف. إذا فهمنا الدرسين فإن شاء الله تعالى نكون أتقننا موانع الأسماء أو الأسماء الممنوعة من الصرف. قال رحمه الله: باب في ذكر موانع الصرف. قال: موانع صرف الاسم 9، يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثة. هذا الموانع الصرف التي ذكرها المؤلف. أولا قال الوزن أي وزن الفعل مثل أحمد، مثل أحمد وزن الفعل، وأحسن وزن الفعل تمنع من الصرف. والمركب أي الاسم المركب مثل بعلبك. عجمة أي الاسم الأعجمي مثل إبراهيم. تعريفها أي الأعلام الأسماء الأعلام. عدل طبعا سنتحدث عن هذه العلمية. عدل أي على الاسم الذي عدل إلى غيره مثل عمر، أصلها عامر. العلم مع العدل منع الصرف بسبب العدل هو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، هذا ما يعرفونه. طيب قال عدل ووصف، الوصف الوصفية، العلة الوصفية. الجمع جمع صيغة منتهى الجموع. وزد تأنيثة الأسماء المؤنثة الممدودة أو المقصورة. هذه التسعة. وذكرنا في المرة الماضية قلنا أن الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي أشبه الفعل، أي أنه لا ينون، الفعل لا ينون من هذا الباب، لأن التنوين يلحق آخر الأسماء. لكن هذا الممنوع من الصرف أشبه الفعل، لماذا؟ لوجود علتين، أحدها تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، أو وجود علة تجمع بينهم جامعة بينهما. وجود علتين، علة تعود إلى اللفظ وزن الفعل أو التركيب أو العجمة أو العدل أو زيادة الألف والنون كذلك، هذه كلها ألفاظ، بالألفاظ تظهر. والعلة التي تعود إلى المعنى إما علة العلمية أن تكون علما، أو علة الوصفية أن تكون وصفا. ذكر أمثلة المؤلف، قال كأحمد أي وزن الفعل كأحمد، على وزن الفعل أحمد. ألا تلاحظ أنها على وزن الفعل؟ أحمد على وزن أفعل، هذه أوزان فعل، وجود الهمزة في بدايتها. قال وأحمر كذلك على وزن الفعل. وبعلبك هذا المركب، ويعطي أمثلة بترتيب بيت الشعر. وبعلبك مركب، وقلنا أن التركيب قد يكون تركيب إضافة مثل عبد الله، وهذا ليس لنا فيه كلام هنا. وهناك أسماء مركبة تركيب مزج مثل بعلبك، كأن كلمتين مزجتا في بعضهما، هذا الذي نريده. وهناك تركيب ثالث، تركيب الإسناد مثل تأبط شرا، هذا أيضا ليس لنا فيه كلام، ليس لنا فيه كلام الآن، لكن كلامنا عن تركيب المزج. قال وإبراهيم، مثال إبراهيم هذا العجمة، علم أعجمي. وعمر هذا هو العدل، من عامر تحويل كلمة إلى كلمة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. وأخر صفة أصلها آخر فعدلت إلى أخر. وأحاد من موحد، ويدخل في ذلك مثنى وثلاثة ورباع، بدل أن تقول جاء الرجال مثنى مثنى، جاء رجل اثنان اثنان، فعدلت وقلت مثنى إلى الأربعة، مثنى وثلاث ورباع. أحاد، رأيت أحاد ومررت بأحاد، ومثنى وثلاثة ورباع. قال ومساجد ودنانير، هذه صيغة منتهى الجموع، مساجد ودنانير، وقلنا صيغة منتهى الجموع التي تمنع من الصرف، وأي اسم يكون الحرف الثالث فيه ألف وبعده يأتي حرفين، يأتي عفوا حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، إما أن يأتي حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. حرفان مثل مساجد، مساجد صيغة منتهى جموع، الألف في وسط الكلمة، الحرف الثالث عفوا من الكلمة ألف، ثم جاء بعدها حرفين، جاء بعدها عفوا حرفان، جد جيم ودال. وكذلك مصابيح، الألف هو الحرف الثالث والباء والياء والحاء بعدها ثلاثة أحرف وسطها حرف ساكن، مصابيح. ودنانير كذلك. ومن هنا لو قرأت قوله تعالى أذكر اسم الله عليها صوافة، لماذا منعت من الصرف ليست صوافا؟ لماذا؟ لاحظ الحرف الثالث ألف وبعد الألف الفاء، تقول لكن الفاء ليست حرفا واحدا، ماذا نرد عليك أو نرد على القائل؟ نقول لا، الفاء جاءت مشددة، يوجد عندنا حرفان بعد الألف، لذلك منعت من الصرف. أليس هذا الكلام جميلا؟ لا شك. بلى. طيب قال وسلمان وسكران، سلمان علم ينتهي بألف ونون زائدتان، لابد أن يكون ألف ونون زائدتان في العلم، مثل عمان وعدنان، ولكن كلمة خان ألف ونون واسم علم بمعنى الدكان، قال يقال خان، لكن هذه مصروفة، لماذا؟ لأنها من أصل الكلمة، خان النون والألف من أصل الكلمة. وكذلك ضمان إذا أردت بها علما لا تمنع من الصرف لأن النون أصلية، نريد ألف ونون، نريد ألفا ونونا زائدتين، مثل سلمان أصلها سلم أو سالم، الألف ونون زائدتان، أليس كذلك؟ وسكران كذلك ألف ونون زائدتان، وهذه أو وهذا وصف بخلاف سلمان علم، هنا ألف ونون وصف، يصلح أن يكون الألف والنون الكلمة هذه أو عفوا تكون الكلمة ممنوعة من الصرف بزيادة ألف والنون إذا كانت وصفا، ولكن بشرطين. الشرط الأول يقولون لابد أن يكون الوصف طارئا، عفوا أن يكون الوصف أصيلا أو أصليا، يعني كلمة صفوان وصف في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان، يمثل يصف، أليس كذا؟ كذا ليس علما. الصفوان ما هو؟ الحجر الأملس، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله على كل شيء، والله لا يهدي القوم الكافرين. صفوان حجر أملس، وصف لهذا لحال هذا الشخص المتصدق، يريد الرياء والسمعة وليس لله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، تمام؟ هذا صفوان ليس ممنوعا من الصرف، لماذا؟ لأن الوصف طارئ، لأن أصل الصفوان هو الحجر الأملس، فأعطي للرجل الذي ليس له هذا الوصف حقيقة، فهذا وصف طارئ، لذلك لم يمنع من الصرف. فلابد الشرط الأول للوصف الذي ينتهي بألف ونون أن يكون أصليا وليس طارئا، أصليا وليس طارئا، وكذلك لا ينتهي مؤنثه بتاء. مثلا كلمة عريان مؤنثه عريانة، أليس كذلك؟ هذا لا يمنع من الصرف، لكن منعنا سكران من الصرف لأن مؤنثه ماذا؟ سكرانه؟ لا، هذا خطأ كثير من الناس، مؤنثه سكرا، وعطشان عطشا، وغضبان غضبا، لذلك منعت من الصرف. إذن يمنع الوصف الذي ينتهي بألف ونون من الصرف إذا كان الوصف أصليا ليس طارئا. صفوان ليس للرجل لكن وصف به طوارئ هكذا، لأن هذا الحجر الأملس، تمام. وكذلك عريان لم تمنع من الصرف، لماذا؟ لأنها ينتهي مؤنثها بتاء مربوطة، مؤنثه عريانة، فعريان رأيت رجلا عريانا، ممنوع، ليست ممنوعة من الصرف، بخلاف سكران تمنع من الصرف، رأيت رجلا سكرانا، سكران ليس سكرانا، سكران، لأن مؤنثه ليس التاء سكرا. بالمناسبة هذا تستطيع أن تقيس عليه أيضا الذي يأتي على وزن الفعل، أيضا الذي يكون وصفا أيضا لابد أن يكون الوصف أصليا وليس طارئا، ولابد أن لا ينتهي بتاء مؤنثه. لذلك أحمد أو عفوا لذلك كلمة أرمل هذا وصف لمن مات زوجه، مؤنثه أرمله، هذا لا يمنع من الصرف مع أنه على وزن الفعل، أرمل وصف على وزن الفعل، الأصل أن يمنع من الصرف، هذا لم يمنع من الصرف لأن مؤنثه تاء. كذلك أرنب، إذا أردنا به وصف رجل، نحن لمن نقول الأرنب؟ للرجل الذليل، وعندنا بالعامية للمحكوم لزوجته أرنب، أو للضعيف أمام الناس، لكن عندنا في الأردن يعني نقولون للرجل الذي يعني تحكمه زوجه نقول له أرنب، وعندما يتزوج ونعرف أنه أرنب فأننا نأتي له بماذا؟ نأتي له بالجزر وخلاط الجزر حتى يتقوى. الشاهد الذي أريده، أرنب هذه لا تمنع من الصرف مع أنها على وزن أفعل، طبعا أتكلم كوصف وليس كاسم الحيوان أرنب، إذا أردت أن أصف شخصا بأنه أرنب هذا وصف، والوصف على وزن الفعل الأصل أنه يمنع من الصرف، لكن هنا لا أمنعه من الصرف، لماذا؟ لأن الوصف طارئا عليه، قبل الزواج كان رجلا شجاعا أسدا، بعد الزواج صار أرنبا، لا أقول صار أرنبة، لم أمنعه من الصرف لأنه وإن كان على وزن الفعل ووصف، وإن كان هو وصفا عفوا، ولكن هذا الوصف طارئ، فقلنا في كما قلنا في الوصف الذي ينتهي بألف ونون شرطه أن يكون الوصف أصليا وأن لا ينتهي مؤنثه بتاء مربوطة، وكذلك وزن الفعل أيضا له شرطان، أن يكون الوصف أصليا، فأرنب لم نمنعها من الصرف لأن الوصف عفوا طارئ، وأن لا ينتهي بتاء لأن أرمل وإن كانت على وزن الفعل ولكن مؤنثه أرمله، واضح؟ طيب قال المؤلف وفاطمة وطلحة وزينب، هذه الكلمات الثلاثة فاطمة وطلحة وزينب هذه أسماء مؤنثة، الأسماء المؤنثة تمنع من الصرف، الأسماء المؤنثة تمنع من الصرف، والأسماء المؤنثة قد يكون تأنيثها لفظيا معنويا، يعني باللفظ مؤنث آخره تاء مربوطة والمعنى مؤنث يدل على أنثى مثل فاطمة، وقد يكون التأنيث لفظيا فقط مثل طلحة وإن كان المعنى مذكر وهذا أيضا يمنع من الصرف، وقد يكون اللفظ لفظ تذكير لا يوجد فيه تاء التأنيث ولكن المعنى مؤنث مثل زينب، كلها هذه ممنوعة من الصرف. اللهم إن كانت هذا الاسم المؤنث الذي لفظه مذكر ثلاثة حروف، إذا كان ثلاثة حروف فإنه وكان وسطه ساكنا فإنه لا يمنع من الصرف، أو فيه يجوز فيه وجهين، يجوز فيه وجهان مثل هند، هند يجوز الصرف ويجوز المنع مع أنه مؤنث معنى، ولكن لأنه ثلاثي الأحرف وسطه ساكن فإن العلماء يجيزون فيه الوجهين، يجيزون المنع ويجيزون الصرف. وكذلك إذا كان الاسم المؤنث أعجميا وكان ثلاثيا فهنا كذلك يمنعونه من الصرف مثل بلخ وحمص. إذن يقولون العلم المؤنث سواء كان تأنيث اللفظي أو طبعا كنا قلنا التأنيث اللفظي سواء كان لأنثى أو لمذكر مثل فاطمة وطلحة فهذا يمنع من الصرف انتهينا منه، لكن نتكلم عن المؤنث تأنيثا لفظيا تأنيثا معنويا هذا يمنع من الصرف إذا كان أربعة أحرف، إذا كان أربعة أحرف فما فوق أو كان ثلاثيا وسطه متحرك، أو كان ثلاثيا وسطه متحركا أفضل هكذا مثل أمل، لذلك جاء المؤلف بقوله زينب هذا أربعة حروف ممنوعة من الصرف، سعاد أربعة حروف ممنوعة من الصرف، أمل ثلاثة حروف لكن وسطها متحرك ممنوع من الصرف، هند وسطه ساكن ثلاثة حروف هذا يجوز فيه الوجهان. إلا إذا كان التأنيث اللفظ المؤنث هذا أعجمي، كان أعجميا مثل بلخ وحمص سواء كان ثلاثة أحرف أو كان أربعة أحرف فيجوز فيه أو يكون فيه المنع من الصرف دائما. قال المؤلف في المثال قال عندنا وفاطمة وطلحة وزينب هذه الأسماء المؤنثة، وذكرنا التفصيل الآن حتى لا ننسى في المؤنث بالمعنى مثل زينب وسعاد وهند وبلخ وحمص، ما الممنوع منها من الصرف؟ ما كان أربعة أحرف فما فوق أو كان أعجميا على كل حال أو كان ثلاثيا متحرك الوسط، متحرك الوسط عفوا. قال المؤلف قال وسلمى وصحراء، وسلمى وصحراء هذه ممنوعة من الصرف لماذا؟ لأنها تنتهي بألف تأنيث، تنتهي بألف، ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، سلمى مقصورة وصحراء ممدودة، فالأسماء التي تنتهي بألف سواء كانت ممدودة أو مقصورة فإنها ممنوعة من الصرف. ذكرنا في المرة الماضية فيما أذكر حتى لو كانت الكلمة نكرة أو كانت معرفة، نكرة مثل ذكرى وصحراء لا تتحدث عن اسم معين، عن معرفة، ومعرفة مثل رضوى وحواء، طيب. قال المؤلف رحمه الله، طبعا قال وسلمى وصحراء فألف التأنيث، أي سبب المنع ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. قال والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع، أي وسلمى وصحراء ألف، أي ألف التأنيث، والجمع المؤنث جمع صيغة منتهى الجموع أو جمع الذي لا نظير له في الآحاد، فكل منهما يستأثر بالمنع. هنا يتكلم المؤلف قبل قليل عن الأسماء الممنوعة من الصرف لوجود علتين، فذكر الوزن والمركب والعجمة والتعريف أي العلمية سببها والعدل والوصف، وقال الجمع وزد تأنيث هذا الذي يكون له علة واحدة، صيغة منتهى الجموع علة واحدة، والذي الأسماء التي تنتهي بألف مؤنثة ممدودة أو مقصورة. قوله والجمع الذي لا نظير له في الآحاد، أي الجمع عندما تجمع الكلمة عادة يكون لها نظير، يكون لها نظير في الآحاد، مثل كلمة كلاب جمع كلب، كلمة كلاب هذه لها نظير في الآحاد أليس كذلك؟ ما نظيرها؟ كتاب أليس كذلك؟ نعم. فهذا ليس هو الذي يمنع من الصرف، لكن يقولون عن الجمع الذي ليس له نظير، ليس له نظير في الآحاد، مثل كلمة دراهم ودنانير لا نظير لها في الآحاد، قالوا فهذا ممنوع من الصرف بسبب أنه جمع لا نظير له في الآحاد، أي لا مفرد له على وزنه. طيب، إذا من خلال كلام المؤلف عرفنا أن الأسماء الممنوعة من الصرف تسعة، إما الوزن الفعل أو التركيب أو العجمة أو التعريف أي العلمية أي الأعلام، يعني طبعا هذه العلة العلمية، والعدل والوصف والجمع وزيادة الألف والنون والتأنيث. وقلنا بارك الله فيكم عندنا ستة ألفاظ يقابلها علم ووصف، فلفظ العلم عفوا اللفظ المؤنث والمركب و العجمة، هذه الثلاثة تختص بعلة العلمية، إذا كانت يعني علمية مع واحدة من هذه فإن الاسم يمنع من الصرف فقط، الوصف لا يأتي على هذه الثلاثة، علة الوصفية لا تأتي مع الأسماء المؤنثة ولا مع المركبة تركيبا مزجيا ولا مع الأسماء الأعجمية، بينما الثلاثة ألفاظ الباقية وهي وزن الفعل والعدل والألف والنون هذه تشترك فيه العلة العلمية والوصفية، فإذا كان الاسم علما أو الوصف علما مع وزن الفعل أو العدل أو الألف والنون فإنه يمنع من الصرف بالشروط التي ذكرناها. هذا باختصار. تمام. طبعا أنا هذا كله ذكرته في الدرس الماضي لكن أفصل كلام المؤلف، فلا يأتي واحد يسمع هذا الدرس ويشعر أنه أصعب قليلا من الدرس الماضي. أنا في الدرس الماضي ذكرت الزبدة بتفصيل كذلك، واليوم أقرأ كلام المؤلف وأذكر بعض الدقائق من كلام المؤلف. فأخذ الدرس الأول ثم انتقل إلى هذا الدرس، بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله: والبواقي لابد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العالمية. يعني نرجع للكلام، قال: فألف التأنيث، بعد أن انتهى من الأمثلة بناء على بيت الشعر وصل إلى كلمة صحراء ثم انتقل، قال: فألف التأنيث والجمع، أي صيغة منتهى الجموع الذي لا يجمع بعده، هذا قال لابد، هذا قال لابد من مجامعة كل علة منه، عفوا، قال هذا كل منهما يستأثر بالمنع، علة واحدة كان ألف التأنيث سلمى وصحراء أو صيغة منتهى الجموع دراهم ودنانير ومساجد ومصابيح وصواف، هذه كلمة جديدة عليكم جميلة رأيتها في مثال أعجبتني، هذه علة واحدة كل منهما يستأثر بالمنع من غير أن تنظر أن كان علما أو كان وصفا، المهم أنه علة واحدة لا ننظر إلا إلى هذا. قال: والبواقي الأخرى، الألفاظ الستة الثانية، الذي الاسم المؤنث بأشكاله أقسامه الثلاثة: تأنيث لفظي، تأنيث لفظي معنوي، تأنيث معنوي فقط، فاطمة، طلحة، زينب، أو كان وزن فعل، أو كان مركبا، أو كان أعجميا، أو كان ينتهي بألف ونون، إيش بقي عندنا؟ هذا التي بالي ستة أظن قرأتها، أو على العدل، هذه الستة ألفاظ هذه لا تنظر إلى علة واحدة، بل ابحث عن العلة الثانية وهي إما العلمية أو الوصفية، واضح؟ وقلنا أن العلمية تأخذ الستة ألفاظ، واحد من هذه الألفاظ مع العلمية يمنع من الصرف، أما الوصفية فثلاثة من ستة: وزن الفعل والعدل والألف والنون. تمام. قال: والبواقي لابد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية. عندما قال كل علة منهن للصفة العلمية ليس على إطلاقه، قلنا العلمية تأخذ واحد من ستة ألفاظ، أما الوصفية ثلاثة، واحد من ثلاثة من الستة. قال: وتتعين، بدأ أن يفصل، وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة. هذه التركيب والتأنيث والعجمة ليس للوصفية فيها شأن، الاسم المركب أو الاسم المؤنث أو الاسم الأعجمي فقط يحتاج إلى العلة الثانية العلمية، ولا ننظر إلى الوصفية، لا ينفع. قال: وشرط العجمة عالمية في العجمية فقط، أن يكون أعجميا. بالمناسبة العجمة، نعم ذكر، قال: وزيادة على الثلاثة. ماذا يعني زيادة على الثلاثة؟ يعني يقول العلم الأعجمي المذكر، الأعلام الأعجمي المؤنث قلنا عنه قبل قليل ممنوع من الصرف، تذكر، مثل بلخ وحمص، العلم الأعجمي المؤنث المذكر عفوا يمنع من الصرف إذا كان زيادة على ثلاثة أحرف، مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ولكن إذا كان ثلاثة أحرف فقط فإنه لا يمنع من الصرف. لذلك إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية. لاحظ نوحا ولوطا، أرسلنا لوطا إلى قومه، ونوحا وهودا، ثمود وهودا، أرسلنا ثمود وهودا، لا يوجد آية طبعا هذا، لكن الشاهد أن لوط ونوح وهود كم حرف؟ ثلاثة، هذه لا تمنع من الصرف. لابد للعلم الأعجمي الممنوع من الصرف أن يكون فوق الثلاثة. هذا معنى قوله وشرط العجمة علمية، هذا الشرط الأول أن يكون علما في العجمية، وزيادة على الثلاثة أي في الحروف. قال والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، أي العلل الوصفية أو علة الوصفية التي مع الألف والنون والتي مع وزن الفعل لا بد أن تكون الصفة أصيلة، كما قلنا قبل قليل صفوان صفة ليست أصيلة، صفة طارئة، وأرنب صفة طارئة إذا أردنا بالأرنب الذليل، وصفوان لأنه هو الحجر الأملس. صفة أصلية مثل عطشان، يطلق على الرجل أنه عطشان وغضبان، صفة أصلية يطلق عليه هذا، لم ننقلها من صفة حيوان أو جماد أو شيء آخر ونقلناها إلى الإنسان مثلا. فكلمة عطشان وغضبان وكذا كلها صفات أصلية في هذا في الإنسان إذا تزي بها. هذا الشرط الأول في الوصفية. الشرط الثاني قال وعدم قبولها التاء، أي مؤنثها لا يكون تاء مربوطة، لذلك عطشان وسكران وغضبان مؤنثها عطشة وغضبة وسكرة. وقلنا أن كلمة عريان ليست ممنوعة من الصرف لأن مؤنثها ماذا؟ عريانة، قبلت التاء، لذلك قال فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة. عريان منصرفة لأن مؤنثها عريانة قبلت التاء. أرمل على وزن الفعل حقيقة، ولا وهي صفة أصلية للذي ماتت زوجته، ولكن ليست ممنوعة من الصرف لأن مؤنثها أرملة قبلت التاء. وصفوان حقيقة صفة وآخرها ألف ونون، ولكن ليست أصلية هذه الصفة، هذه الحجر الأملس نقلت إلى من وصف بذلك الوصف. وأرنب كذلك نعم على وزن الفعل وهي ومعها علة الوصفية، ولكن هذه ليست صفة أصلية لأنها حقيقة تقال في الحيوان الدابة المعروفة، فنقلت إلى الإنسان أو إلى الجبان أو الذليل. لذلك قال فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل، أي صفوان هو القاس وهو القاسي والأرنب هو الذليل، قال منصرفة. قال ويجوز في نحو هند وجهان، أي هند هذا اسم مؤنث تأنيثا معنويا فقط، ولكن يجوز فيه الوجهان لأنه ثلاثة حروف أوسطه ساكن. قلنا لابد للإسم المؤنث تأنيثا معنويا أن يكون ثلاثة حروف أوسطه متحرك أو أكثر من ثلاثة حروف حتى يمنع من الصرف. قال بخلاف زينب وسقر وبلخ. زينب لأنه أربعة حروف ممنوعة من الصرف. طيب سقر لأنه اسم أعجمي مذكر منع من الصرف. وبلخ اسم مدينة أعجمية منع من الصرف، وحمص كذلك. قال وكعمر عند تميم باب حذامي إن لم يختم براء كسفاري. تذكرون باب حذامي في الدروس الأولى، بنو تميم عملوا فيها ماذا؟ عملوا فيها الممنوع من الصرف إذا لم تكن على وزن إذا كانت لم تكن على وزن سفاري وباري، إذا كنتم تذكرون آخرها ألف وراء فمنعت من الصرف، فيها التفصيل ارجعوا إلى دروس الدرس الأول. وكذلك أمس إذا أريد به معين أيضا ذكرناه، هذا ذكرناه في الدروس الأولى الذي أريد به معين كذلك يمنع من الصرف، أما إذا أريد به أمس البعيد وليس أمس اليوم الذي قبل يومك فهذا ليس هو ممنوع من الصرف على الذي تكلمناه في الدروس الماضية. لا أريد أن أتكلم في هذه النقطة، ترجعون لها حتى لا نطيل الكلام إن شاء الله تعالى. قال إن كان مرفوعا، هذا نقاش على هذا. قال وبعضهم لم يشترط فيهما، البعض منعها من الصرف مطلقا بالمناسبة، لم يقل حذامي والذي يختلف عن آخره ألف وراء وغير ذلك، قال كله معنا هذا، وأمس كذلك يمنع من الصرف مطلقا. وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا، كلمة سحر هذه أيضا تمنع من الصرف إذا أريد به يوم بعينه، تقول جئت يوم الجمعة سحر، لأنه معدول عن السحر. فإن كان طبعا هذا 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 فيه هذا هذا ما يقولون معدول عن السحر، فإن كان قالوا إن كان نكرة فإنه يصرف، يعني لا تريد سحرا معين يوم معين، لو كنت تريد يوما بذاته وقت السحر بذاته في ذلك اليوم هذا يمنع من الصرف. وإن كان يوما نكرة كما قال تعالى نجيناهم بسحر، أي هذا أي يوم بسحر، هذا نكرة، لذلك جاءت مصروفة ونجيناهم بسحر، أليس كذلك؟ قالوا لأنه معدول عن السحر، لكن قال عندي في الحاشية تعليل متكلف وفيها وقال والحجة هي السماع عند العرب، وهذا هو الأريح، خلاص سحر. قالوا إذا كانت السحر الذي فيه يوم معين امنعهم من الصرف وانتهينا، لا تعلل، هذا معنى الذي يقول فيه تكليف أو تكلف عفوا. هذا كلام المؤلف في الممنوع من الصرف، واضح إن شاء الله تعالى. خلاصة الأسماء الممنوعة من الصرف ثلاثة أنواع: ما يمنع لعلة واحدة وهو صيغة منتهى الجموع أو ألف وتاء مقصورة أو ممدودة، ألف تأنيث مقصورة وممدودة. الثاني ما يمنع لصرفه للعلمية ومع علامة أخرى وهي التركيب أو التأنيث أو العجمة. الثالث ما يمنع صرفه للعلمية أو الوصفية مع زيادة ألف ونون أو العدل أو وزن الفعل. والله تعالى أعلم، نتوقف عند هذا القدر، نسأل الله تعالى أن تكون الصورة صارت واضحة تماما في الممنوع من الصرف. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بطاعته وما يحبه ويرضاه، وأن يعفو عنا ويستر علينا ويسرنا في الدنيا والآخرة، ويصلح قلوبنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا في الدنيا والآخرة، وأن يكون هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. نسأل الله الإخلاص والتوفيق لنا ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.